الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا في كتابه بالصدقة ودعانا إليها وحثنا عليها، فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أمرنا بالصدقة وحثنا عليها، فقال في خطبته: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر آية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى قوله تعالى: هم الفائزون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من ثمره، من شعيره، لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بسك تمرة. رواه مسلم. وحديثنا هذه الليلة أيها الإخوة عن صدقة نقية من نفس تقية. ما هي آداب الصدقة؟ ما هي شروطها؟ ما هي مجالات الصدقة؟ وبعض الأحكام المتعلقة بالصدقة. أما آداب الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في آدابها وشروطها وما يتقبل منها سبحانه، يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه دعوة من الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا علم المقترض أن المقترض مليء غني ووفي ومسلم، كان ذلك أدفع له للصدقة وأطيب لقلبه ولسماح بنفسه. إذا علم المقرض أن الذي اقترض منه مليء فهذا يدفعه للصدقة. إذا علم أن الذي يقترض منه يتاج له فيها وينميها له ويثمرها حتى تصير أضعاف ما كانت، سيكون بالقرض أسمح وأسمح. فإذا علم أن المقترض مع ذلك سيزيد من فضله ويعطيه أجرا آخر غير القرض الذي اقترضه، ليس فقط يرده إليه ويضاعفه وينميه، وإنما سيعطيه شيئا إضافيا عليه، لا شك أنه سيكون في ثقة وضمان، وأنه سيندفع إليها أكثر وأكثر. والله سبحانه وتعالى هنا قد أخبر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من المقترض؟ الله. هذه منه سبحانه وتعالى على عباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ينميه ويثمره. الغني ينمي ويثمر ثم يعطيه بالإضافة إلى ذلك أجر آخر غير أجر الصدقة، فيضاعفه له وله أجر كريم غير الصدقة وله أجر كريم. والله عز وجل قد بين لنا في هذه الآيات التي سبق ذكرها آداب الصدقة، فأولها أن تكون من مال طيب لا رديء ولا خير، وثانيا أن تخرج طيبة بها نفس المتصدق يبتغي بها مرضاة الله، وثالثا أن لا يمن بها ولا يؤذي. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلا المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا قرضا حسنا. فتأمل يا أخي مثل هذه الشروط الثلاثة: الأول يتعلق بالمال أن يكون طيبا، الثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله أن يكون مبتغيا مرضات الله طيبة بها نفسه، الثالث شيء يتعلق بينه وبين الآخر وهو أن لا يمل ولا يؤذي. وقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله عز وجل بين صورة المضاعفة هنا، فقال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، سنابل من جموع الصفراء أو من جموع الكبرى، من جموع الصفراء، ومع ذلك مع أن سبع لا تقال سنابل، استعمل جموع الصفراء. في قصة يوسف قال الملك: إني أرى سبع بقرات سنان يأكلون ثمن عجاف وسبع سنبلات، سنبلات من جموع القلة أو جموع الكثرة، جموع القلة. فاستعمل في السبع هنا في الرؤيا جمع القلة لأنه لا مبرر للتكثير، مع أنه سبع هنا وسبع هنا، لكن في السبع التي في آية الصدقة ماذا قال؟ قال عز وجل: أنبتت سبع سنابل جمع كثرة في كل سنبلة 100 حبة، لأن المقام مقام تكبير وتضعيف. فالسبع في 100 700 وغير 700 أضعاف كثيرة فوق 700. وقال الله سبحانه وتعالى هنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. ما هو المثل؟ ما هو المثل؟ الذين ينفقون أموالهم شبهوا بأي شيء، ما هو المشبه به؟ الحبة. إذا شبه المنفق بالحبة، مع أن المثل فيه منفق ونفقة وبازل وبذرة، فاختار المنفق من الشق الأول والبذرة من الشق الثاني، فاختار من كل شق من المثل أهمه، مع أنه هنا يوجد منفق ونفقة لكن المهم هو المنفق، ينفقون أموالهم في سبيل الله. واختار هناك البذرة لأن هي المهمة، هي التي تنمو وتكبر ولا يهم إلا بذرها بالنسبة للمثل، فاختصره وجاء به في غاية البلاغة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة وغير 700 والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وقال الله عز وجل كذلك: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذا يبين الفرض الحسن. ما هو الفرض الحسن؟ هو أن تنفق أموالك في سبيل الله ثم لا تتبع ما أنفقت منا ولا أذى. عدم إتباعها بالمن والأذى يطيره فرضا حسنا، يطيره فرضا حسنا. والمن والأذى أنواع، فمن المن ما يكون بالقلب دون اللسان، يشعر الإنسان لما أعطى أنه من على فلان لكن ما جهر بذلك، صحيح أن هذا لا يدخل الصدقة لكنه لا يطيرها في المكان العالي والدرجة الرفيعة. أما النوع الثاني من أنواع المن فهو المن باللسان، فيعتدي على من أحسن إليه ويريه أنه قد صنع إليه معروفا عظيما وأنه طوقه منة في عنقه، فيقول له: أما أعطيتك كذا ما تذكر كذا، أو أن يقول له: أعطيتك لكن ما في فائدة ما رأيت منك شيء، أو أعطيتك فما شكرت. حتى أن بعض السلف قال: إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يدخل عليه فكف سلامك عنه، لو رأيت أن السلام يدخل عليه كف سلامك عنه. كان من كلام بعض السلف: إذا اصطنعتم صنيعة فانتهوها، إذا أنت عملت معروف انتهى، وإذا أسليت إليكم صنيعة فلا تنسوها، وإذا أسلي إليك معروف فلا تنسوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن من صفات الفرض الحسن عدم المن لا بالقلب ولا باللسان. وأما الأذى فإنه كثير أيضا، والمن هو أذى فأكد، أي من نوع خاص من أنواع الأذى. أن نوع خاص من أنواع الأذى، ولا شك أنه إذا من عليه فإنه يؤذيه. قال الله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، ثم تقتضي التراخي. ما قال ولا يتبعون، يعني ليس عدم المن فقط عند الإعطاء، لكن لا تمن ولو بعد الصدقة لمدة طويلة، ولذلك قال ثم لا يتبعون، فالمن لا يحصل ولو بعد سنين من الصدقة. لأن بعض الناس عندما يعطي مثلا يعطي لله ونفسه أسابيع أشهر سنين، قد يأتيه الشيطان ويلعب في ذنبه في قلبه فيدفعه إلى أن يذكر الفقير أو الشخص الذي من عليه، يقول اذكر ما تذكر أني أعطيتك قبل سنوات كذا وكذا، ما تذكر أني أثنيت لك كذا وكذا. ولذلك قال الله ثم لا يتبعونه، يعني على التراخي، ليس فقط عند الإعطاء وحتى بعده. وهذا من بلاغة القرآن ومن مجال التدبر فيه. الله عز وجل أمرنا بالتدبر في كتابه، وهذا من مجال التدبر في القرآن. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إذا أيضا النفقة تكون متتابعة بالليل والنهار سرا وعلانية. فصدقة السر لها ميزات، وصدقة العلانية لها أحوال تكون أفضل، كما إذا كان يشجع غيره، إذا كان يشجع غيره ويدفعه إلى الصدقة، وإلا فإن الأصل أن تكون خفية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولا شك أن الذي يقول قولا معروفا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها له، لأن القول المعروف صدقة، والمغفرة أن تغفر للناس ما أخطأوا عليه صدقة، هذه صدقة فيها، هذه صدقتان خير من نفقة صدقة يتبعها أذى فتكون باطلة. فإذا حسنتان أحسن من حسنة باطلة. فلا نريد صدقة بالمنة مهما بلغت، ولو كان الإنسان ما عنده ما يتصدق به، قول معروف ومغفرة. حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين، قال: أبي أبي في غزوة أحد قتل فيما حصل من اختلاط الأمور في غزوة أحد، تصدق على المسلمين بدية. وكان بعض السلف يتصدق على من آذاه واغتابه بعرضه. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: والله غني حليم، يعني إذا كنتم تتمنون فالله غني عنكم، وإذا كنتم تتأوبون وترجعون فالله حليم لا يعادل العقوبة، وينهل عبده حتى يؤوب إليه ويرجع. والله غني لا يحتاج إلى صدقاتكم، فنفعها عائد عليكم أنتم. وقال الله عز وجل مبينا مثلا لمن يرائي في الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا مثله الذي يرائي في الصدقة ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان هذا الصخر الصلب، عليه تراب، عليه صدقة من تراب، فأصابه وابل، أصابه مطر شديد. ماذا سيحصل للتراب الذي على الصخر الأصم الصلب؟ هل سينبت؟ لا، وإنما سيهون، والمطر يغسل هذا الصخر من التراب فكأنه لا مكان للبذل أصلا ولا لخروج فيه، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا هذا معنى أن المن والأذى يحذر الصدقة. وتأمل المثل: صفوان حجر أمير عليه تراب أصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا أمله كما كان قبل أن يكون عليه التراب. هذا قلب المرائي مثل الصخر، لا ينبت شيء ولا ينبت خير، كما أن هذه الصخرة التي عليها التراب ما أنبتت شيئا، ما كان عليها إلا قليل من الغبار، شبه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار. والوادي الذي أزال ذلك التراب عن الحجر هذا هو المن الذي أذهب أثر الصدقة وأزاله، بخلاف الذي ينفق ابتغاء وجه الله. يقول الله في شأنه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذي ينفق ماله إخلاصا لله وتصديقا بموعود الله تثبيتا من نفسه وهو صدقه في الهدي والعطاء لا شك أنه في هذه الحالة كيف يكون؟ يكون حاله كمثل جنة بستان بربوة على مكان مرتفع، فإن البستان إذا طار في مكان مرتفع في طريق الهواء والرياح ضاح الشمس تسطع عليه وقت طلوعها واستوائها وغروبها يكون ثمر أنضج وأحسن وأطيب. لا شك في ذلك بخلاف الثمار التي تنشا دائما في الظلال، ولذلك قال في الزيتونه زيتونه ما مثلها؟ ما نوعها؟ شرقيه، شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، يعني معتدله في الوسط، الشمس تاتي عليها في جميع الاوقات يكاد زيتها يغلي. هذا انفس الزيتونه، انفس اسباب ما يكون بهذه الصفه. فهذه الجنة التي بهذا المرتفع المتعرضة للشمس إذا أصابها الوابل وهو المطر الشديد آتت كلها ضعفين، أعطت البركة، أخرجت ثمرتها ضعفين ما يثمر غيرها. فإن لم يصبها وابل، إذا ما أصابها وابل فقل وهو دون الوابل الرش الخفيف، هذا ينبتها يكفي لإنباتها أيضا، لكن إنبات دون الإنبات الأول. هذا مثل لمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال الله عز وجل ضرب مثلا سبحانه وتعالى للسابق في الخيرات والمقتصد. المقتصد صاحب الطل، والسابق بالخيرات صاحب الوابل. فإذا هذا مثل المرائي ومثل الذي ينفق إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل ضرب مثلا آخر في سورة البقرة التي فيها هذه الأمثال العظيمة، حاث عباده على أن تكون صدقات خالصة له عز وجل. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيها من تحتها؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا الشخص تعلق قلبه بهذه الجنة من كم جهة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء؟ كم تعلق قلبه، من بكم ناحية تعلق قلبه بهذه الجنة؟ نواحي كثيرة. أولا أن فيها أعناب ونخيل، وهذا من أنفس الثمار. ثانيا أن هذه الجنة أو هذا البستان تجري من تحتها الأنهار، يجري من تحتها الأنهار. وثالثا أنه ليس فقط فيها أعناب ونخيل، وإنما فيها من كل الثمرات. ورابعا أن هذه الجنة التي فيها أشرف الثمار وأنواع الثمار التي يؤخذ منها الكوس والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض التي تؤكل وصما ويابسة، يعني الثمر النخيل والعنب، هذه صفاتها. وبالإضافة إلى كل الثمرات، فإنه بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الرجل قد كبر سنه. ولا شك أن الإنسان إذا كبر سنه لا يقدر على الكسب والتجارة، ويحتاج إلى الأشياء التي لها مدخولات ثابتة كالمزارع والعقار، ولذلك أصاب الكبر فهو يحتاج إليه حاجة شديدة الآن. وكذلك فإن هذا الرجل إذا كبر سنه اشتد حرصه، فتعلق قلبه بها أكثر، فإن الإنسان يهرم ويشب معه حب المال والحرص يشب معه. وكذلك فإن هذا الرجل له ذرية، والذي له ذرية يحب أن يحفظ أمواله حتى يبقيها للذرية والأولاد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذرية ليسوا كبارا، وإنما هم ضعفاء وإذا كانت الذرية ضعفاء فماذا سيكون الحال؟ سيكون حرصه على هذا المال أكثر، لأن الذرية ضعفاء صغار ما يستطيعون الكسب ضعفاء. وكذلك فإنه هو الذي ينفق عليه لضعفه معجزا. كيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصبح يوما فرأى أن جنته قد احترقت بعصار، أصاب عصار ريح فيها نار فاحترقت وصارت رمادا، كيف تكون وقع المصيبة عليه؟ هذا الرجل مثل واحد على الأعمال في الدنيا، لكن الدنيا ومن وأذى جاء يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى ثواب الأعمال، لأن أمامه النار والهلاك والدمار، فرأى أنه لا شيء له البتة لأنه كل ذاب الدنيا والمن والأذى. فهذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى، والله يبلغ الأمثال للناس لعلهم يعقلون. وهذا مثل قل من يعقلون من الله، قل من يعقل من الناس. فكل واحد تسوي له نفسه إحراق أعماله الصالحة بالرياض فليتأمل هذا المثل، وليعرف عظم المصيبة التي تنزل عليه عندما يدخل في موضوع الرياء أو يدخل الرياء في أعماله. أما بالنسبة للصدقة فإن الصدقة لا شك أيها الإخوة من الأشياء التي حثت عليها الشريعة والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها في دعوته، حتى أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، حتى أن هرقل قال هذه صفة النبي الذي يأمر بهذه الأشياء، هذا النبي. والصدقة هذه منة من الله، ولذلك قال الصحابة لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن وفقه الله للدين الذي يوعد له بالصدقة فإنه من الله، حتى لو تصدقنا نحن المنة لله. من الذي وفقنا إليها ومكننا منها ورزقنا ما نتصدق به؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن الصدقة لها باب خاص في الجنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من أي شيء، زوجين من أي شيء، اثنين من أي شيء، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. المكثر من الصدقة إلى عن باب الصدقة. طبعا الزكاة هذه واجبة، الصلاة واجبة، الصيام واجب، لكن المكثر من صيام النافلة يدعى من باب الريان، والمكثر من صلاة النافلة يدعى من باب الصلاة، والمكثر من صدقة النافلة اللي ظاهر الزكاة يدعى من باب الصدقة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننفق من الطيبات، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد عنون البخاري رحمه الله على هذه الآية باب صدقة الكسب والتجارة. فإذا إذا كان الكسب طيب يكون الصدقة، تكون الصدقة عظيمة. وما هو أطيب الكسب؟ ما عمله الإنسان بيده، كل بيع مبرور، كل بيع مبرور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والزراعة، التجارة الحلال، هذه المغانم تكون مما غنمتم حلالا طيبا ما تتنازل به المرأة للرجل، فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أبواب المال كثيرة التي يحكم بها الناس على أموالها، كلما كانت أطيب أبعد عن الشبهة كان الإنفاق منها أحسن وأجود وأكثر أجرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الصدقة مسارعا إليها، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، يعني عن سبب هذا الإسراع، فقال كنت خلفني في البيت شبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. شريط عن بنيك. أردت أن أتخلص من هذا الباقي من الذهب، هذا الباقي من خلصت من الصدقة، أتصدق أتخلص منه من الصدقة ولا وجه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسا عن إسراع فيها: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل المعطى: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. هذا في بعض الأحيان يسود الرخاء فلا يأخذ الناس الصدقات. وكذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة قبل أن يأتي اليوم. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تختل فقرا وتأمل الغنى، ولا تمهل، لا تؤجل ولا تمهل، حتى إذا بلغت الخلقون قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إذا بلغت روح الخلقون المال صار من حق من الورقة، تعينت أنصبتهم وتعينت مقاديرهم وصار المال لهم. الآن إذا بلغت روح الحكومة قلت أعطوا هذا وأعطوا هذا وأنفقوا هنا وهنا، خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح لست مريضا ولا على فراش الموت، صحيح يعني تخشى الفقر وتأمل الغنى. في هذه الحالة تكون حديث حرص، تشعر بالحرص على المال، مع ذلك تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على الصدقة، حتى أن أحدهم كان إذا ما وجد مالا يتصدق به يذهب إلى السوق يشتغل حمالا لكي يتصدق من الأجرة. قال البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة حمالا. وقال أبو مسعود الأنصاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعمل حمال، فيصيب المدة أجرة الحمال، فيصيب المدة كيف يتصدق. ثم قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني بعد الفتوحات. قال: ما تراه إلا نفسه، يعني أنه قصد نفسه، أنه قصد نفسه، كان يذهب الى السوق يعمل حمال يتصدق، وهو يوم فتحت عليه ما فتح وصار له مئة ألف. وينبغي على الانسان المتصدق ان يركب وجه الله ولا يبالي بمن يتكلم عليه من الناس. فالمنافقون تكلموا على المتصدقين من المؤمنين. ففي حديث ابي مسعود المتقدم لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المرائي، قال المنافقون المرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع شيء قليل فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين، يعني المتطوعين من المؤمنين يلمزون بأي شيء في الصدقه، والذين لا يجدون الا جهدا فيسخرون منهم، سخر الله منهم، سخر الله من هؤلاء المنافقين. كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في الصدقة رجالا ونساء، ولما حثهم على الصدقة جاء رجل بسرة كانت تقوى أن تعجز عن الله قد عجزها، وتتابع الناس بالصدقة، وعثمان جهز جيش العسرة، وحصلت أشياء كثيرة جدا من الصحابة مما سبقونا به نحن المسارعة بالإنفاق بالقليل والكثير، حتى تصدق أبو بكر بماله كله، تصدق عمر بنصف ماله. المهم انه لا يستطيع منا احد اليوم ان يتصدق بماله كله ولا حتى بنصف ماله الا في نادر جدا جدا من يفعل ذلك، وهذا من اسباب تفوق الصحابه علينا. والنساء كنا ايضا اذا حثهن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن يسارعن بذلك، كما جاء في خطبه العيد بقائد الامام البخاري: ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن، فجعلت المراه تولي بيدها الى حلقها تلقي في ثوب بلال. وفي روايه: فجعلت المراه تلقي القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه. فاذا النساء الوجان رضي الله عنهم كانوا يسارعون للصدقه. الصدقات فيها أولوية، فمثلا الصدقة على الأهل هذه أولى من غيره، إذا احتاج أهلك هم أولى الناس، ابدأ بنفسك ثم أهلك الأقرب فالأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. المعطي خير من الآخر. وابدأ بمن تعول. انتهى الحديث. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعوني. فقال: يا أبا هريرة، روى الحديث، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. هذا الجزء الثاني من الحديث. والنفقة على الأهل، بعض الناس يظنون عن أنها صدقة يؤجر عليها الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، جاءت امرأة عبد الله بن مسعود إليه، فقالت له: إنك رجل خفيف ذات اليد فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاكسنه، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا طرقتها إلى غيركم. إذا كان يجزي عني فنعطيك صدقتي أعطيتك إياها يا زوجي، وإلا طرقتها إلى غيركم. قال فقال لي عبد الله: بل ائتني أنت، استحيا أن يسألني. قال: بل ائتني أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجة أو حاجة حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألني أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما ولا تخبرهما المشرك. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانين؟ لما سأل أبو زينب قال: امرأة عبد الله بن مسعود، حتى يعرف حال الزوج من هو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. فإذا إذا تصدق الإنسان يبدأ بفقراء آله، يبدأ بفقراء آله فيتصدق عليه. وقد حدث أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فهو أعظم من أجر. ومما يرتبط بهذا الموضوع أيضا وبموضوع الإنفاق من أعز الأشياء على الإنسان وأنفقها عنده وأثمنها لديه، حديث أبي طلحة رضي الله عنه. كان أبو طلحة أكثر الأنصار من المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه فيرحمه، وكانت مستقبلة المسجد، ذهب قبلة المسجد هذا البستان العظيم بالثمار الطيبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة في سرعة التفاعل مع الآية، سرعة التفاعل، هذا من ميزات الصحابة، سرعة التفاعل، تنزل الآية من هنا يكون تصرف تلقائي. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، أعز ما عندي من الأموال وأثمن ما عندي بيرحى، وإنها صدقة لله، أنا أعلمك يا رسول الله أنها صدقة لله. خرجت من عندي أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. الواحد قد يتصدق بالشيء الذي يسمع عنه، لكن قد يضعه في غير شيء، فإذا جاء أهل العلم ذنوه أو عهد إليهم ووكلهم وقال: هذا وأنفقوه أنتم من معرفتكم. جاء أهل العلم، جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، حيث شئت. فأعجب أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: بخل، هل كلمة نفسك؟ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، في رواية رابح، هذا ما رايح ان وضعته انت الان في هذه في هذا الشيء فانه لا ينتهي الان يصبح باقي لك عند الله. قد سمعت ما قلت قد سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لابي طلحه قد سمعت ما قلت فيها وارى ان تجعلها في الاقربين. قال افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني حميه. فاذا الانسان اين وضع الصدقه؟ يبدأ بالأقرب الأقرب الأقربون أولى بالمعروف. إذا كانوا فقراء تصبح صدقة وصلة صدقة وصلة. إذا كانوا أغنياء ذهب إلى الفقراء وإلى المحتاجين. ومن الأحكام أيضا أن الإنسان متى يتصدق الإنسان بجميع ماله؟ متى يتصدق الإنسان بجميع ماله؟ هذا حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من عام حجة الوداع من وجع مثل الذي فقلت إني قد بلغ به من وجع وأنا لدي مال ولا يرثني إلا ابنكم أفأتصدق بكم شيء مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأة في فم المرأة من الأكل هذا تؤجر عليه. فالوكر لله أن تصدقت مالي كله. قال أهل العلم لا يتصدق الإنسان بمالي كله إذا كان لا يصبر. إذا كان يصبر يندب له أن يتصدق بمالي كله كما فعل أول. أما أن يتصدق بمالي كله ثم يمد يده للناس أو يكون ورثته في ظن ما يكون أولاده في ظن لا يصبرون ويمدون أيديهم للناس فليس من الفتنة. ولذلك من أحكام الصدقة في الحياة أن الإنسان لا يشرع أن يتصدق بمال كل إلا إذا كان يصبر. ثانيا أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بماله كله في الوصية بعد مماته وأن أكثر ما له أن يوصي به الثلث والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس وددت أن الناس ربوا جعل وصية ربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وكذلك من الأشياء المتعلقة بالصدقة أن الصدقة ليست دائما أفضل إذا كان كثيرا بل قد تكون يتصدق إنسان بدرهم يتصدق إنسان آخر بمئة ألف ويكون الذي يتصدق بدرهم أجره أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم سبق درهم مئة ألف درهم كيف سبق درهم مئة ألف درهم؟ فسرها عليه الصلاة والسلام فقال رجل له درهمان لا عنده إلا هذين الدرهمين رجل له درهم أخذ أحدهما فتصدق بالصدقة لا تحرموا أحدهما فتصدق بالصدقة كم يكون تصدق بنصف مال ورجل له مال كبير عنده ملايين فأخذ من عرضه من عرض هذا المال 100,000 فتصدق بالصدقة الأول تصدق بنصف مال هذا يمكن تصدق واحد على 100 أو واحد على 1000 من أموال. إذا صحيح الثاني أكثر بالعدد لكن الأول أكثر بالأجر ذلك لأنه تصدق بنفس المال مع حاجته إليه يعني مع حاجته إليه تصدق بنفس المال ما عنده إلا درهم. وكذلك من الأشياء وقد ذكرنا موضوع الأولويات في الصدقة التي لخص عليه الصلاة والسلام بقوله ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيئا فلأهلك فإن فضل شيئا عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا في أبواب الخير يمين وشمال. ومن المقامات التي يستحب فيها الصدقة الكسوف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس على عهده خطب الناس ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصبروا وصلوا وتصدقوا. فإذا صار في كسوف أو كسوف فإن الصدقة مشروعة. كذلك مداواة المرضى بالصدقة ك كما جاء في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المداواة بالصدقة مشروعة، فربما تكون صدقة سبب للشفاء. كذلك لو أن الإنسان قال لصاحبه تعالى أخامرك، تعالى أخامرك، نعم مخامرة، هذه من عادات الجاهلية، يشرع له أن يتصدق ويكسر هذه الكلمة، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لو واحد حلف قال بالأمانة بحياة أبي براس أولادي، حلف بأي شيء بشرف من كذا، فما هي الكفارة؟ أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أخامرك فليتصدق، كذلك فإن الصدقة عن الأموات مشروعة، الصدقة عن الأموات مشروعة. فقد جاء في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة رضي الله عنه رشد أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفي وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراط صدقة عليها، خرج من عادته صدقة لأمه، صار صدقة لأمه. وكذلك فقد جاء أيضا عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ملكت نفسها ما تتبع، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. رواه البخاري. فإذا تصدق عن الأقرباء الأموات أو عن الأموات عموما، حتى لو تصدق لصاحبه تصل، تصدق للميت تصل، هذا استثناء، هذا استثناء. من القاعدة أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن ما الاستثناءات في وصول الأجر الميت؟ الصدقة عن الحج، عن العمرة، عن قضاء دينه، قضاء نهره، قضاء صيامه، أداء الكفارة عنه، عن الدعاء له، هذه أشياء كلها تصل إلى الميت. إشراكه في الأضحية. طيب لو أن وكذلك مما يتعلق بالموضوع أن من أعظم أنواع الصدقة الوقت، من أعظم أنواع الصدقة الوقت. ما هو الوقت؟ حبس الأصل وتشجيل الثمرة، اجعل الاصل محبوس، لا يباع، لا يرد، لا يهب، لا يشترى، وكل ما ينتج منه من ثمار او مال او عائد او مردود يكون في سبيل الله، هذا الوقت. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. وقد جاء ايضا منصور العله رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه فيها، يسالون اهل العلم ويستشيرون اين وايش احسن مجال، ما هو احسن مجال وضع فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اسد مالا قط انفك عندي فما تامر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الدليل على مشروعية الوقف. الأصل في الوقف حديث عمر، الأصل في الوقف حديث عمر، وتفرع عنه مسائل كبيرة جدا. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. الذي يتولى الوقت يكون ناظرا عليه راعيا له، يأكل منه بالمعروف ويطعم غير متمول، يعني ما يأخذ منه، يعني يأخذ منه المدخرات له، لا يأكل منه فقط. وكذلك فإن الإنسان لو أنه كان عنده مزرعة قال هذه وحي الله تعالى صارت الثمار في سبيل الله، يقول الفقراء المساكين أقربائي أولادي ونحن ذلك، هذه العمارة إيجاراتها في سبيل الله سواء حدد المصارف أو ما حدد المصارف صارت وقت لا يجوز له أن يرجع عنها لا في حياته ولا بعد مماته ما عليه التصرف فيها، صارت وقت الله تعالى فقد عند أعداء الله الابتلاء على أوقاف المسلمين في كثير من البلدان، ولذلك كان هناك مدارس تقوم على الأوقاف، مساجد تعمر في الأوقاف وينصب عليها الأوقاف، عوائل ورحل كلها لما اعتدى عليها أعداء الله، ولذلك الوقت يلقى وقت من قيام الساعة إذا تعطل تماما يتصرف به تصرفا ينشأ به وقت جديد له ما فعل، ولا يجوز التصرف فيه بدون ضروره. وكذلك من احلام الصدقه انه لا يحل غيرها، لا يحل لاحد ان يرجع فيها، اذا تصدقت بصدقه لا يجوز ان ترجع فيها، فقد جاء عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني أعطيه واحد خرج في سبيل الله صدق خرج يحمله، هذا الذي أخذه ما رعاه حتى يعايته أهمله، فربما أصابه الرجال والضعف فأردت أن أشتريه، يعني أشفق على الفرس وقال أشتري من صاحبه وأعود وأغذيه وأعتني به، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقة كالكلب يعود في خير، فإذا الإنسان ما يجوز له أن يعود في الصدقة نهائيا، أن يعود في الصدقة ما يقول يا فلان حصل خطأ أعطينا الأموال المال يا فلان نجمنا هذا الصدقة الذي أعطيناك إياه، أو ولو بالشراء ما يجوز أن يسترجع ولو بالشراء، لكن لو أنك أهديت إنسانا تصدقت على فقير مثلا بكذا حلوب، الفقير حلب لك منها وأهدى لك منها إناء من لبن، هل يجوز لك أن تتصدق ولا لا؟ نعم هدية، نعم نعم، لأن قد جاءتك الآن هدية، جاءتك هدية فلا بأس بأخذها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة ما يجوز ذلك، فلما أهدي لبريرة فلما تصدق على بريرة صدقة، بريرة أهدت منها لبيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فإذا يجوز عند ذلك الأكل منها. ومن الأحكام كذلك أن الإنسان إذا تصدق عليه بصدقة يجوز له أن يتصدق منها، لو واحد أعطاك هبة أو هدية أو صدقة يجوز لك أن تتصدق منها وأن تخرج زكاتك منها وأن تخرج زكاة فطرك منها وأن تحج منها حجة فريضة لو أردت، والعمرة ما في مانع لأنك لما قبضتها صارت ملكا لك، إذا يجوز لك أن تتصرف فيها ولو أخرجت منها شيء واجب أو حجزت منها حج فريضة. والكفارة كذلك، الكفارة يجوز أن تعطي منها كفارة يمين، قال البخاري رحمه الله في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله لك وفي رواية احترق، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تأكلها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق أن يكتفي ابن الزهري، قال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذها فتصدق به، أخذ الكفارة من هذه الصدقة، خذها وتصدق، فقال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين نابتينا يعني حرتين المدينة الشرقية والغربية أفقر من أهل بيت من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجت أنيابه ثم قال أطعموا أهل. فهذا الجامع كان مشترك وإذا به يرجع بطعام الإلهي وهذا من جذر الدين وسهولته. الواحد قال أعطيني مثال على أن الدين يسر قل خذ هذا المثال هذا معنى الدين مثال. أما اللعب بالدين والأحكام والتساهل بالشريعة وسميع الأشياء هذا ليس دين هذا تضيع وتحريم فيه. وكذلك من الأشياء المتعلقة بالصدقة أن الإنسان لو تصدق على شخص ثم كان هذا الشخص لا يستحق الصدقة تبين فيما بعد أنه لا يستحق فإنه يؤجر عليه بل قد تكون سببا في توبة هذا الشخص أو توبته إلى الله كما صار في حديث الرجل هذه في بني إسرائيل النبي عليه الصلاة والسلام روى الحديث والحديث البخاري قال رجل لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقتين فوضعها في يد سارق ما يدري انه سارق وانه فقير اعطاه تبين انه سارق فاصبحوا يتحدثون وصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن بصدقه فخرج بيد صدقتين فوضعها في يدي زانيه وما يدري انها زانيه فوضعها يمنى فقيره فأصبح الناس عرفوا فأصبحوا يتحدثون مصدقا الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون مصدقا على غني عجيب مصدقا على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أتي يعني في المنام رأى هذا رجل المنام فقيل له يعني في المنام كان من الصالحين هذه رؤيا حسنة أما صدقتك على سارق فلعله أن يستحف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستحف عن زناها وأما الغني فلعله يعتذر فينفق مما أعطاه الله. وكذلك من الأحكام أنه يجوز للرجل أن يشتري صدقة غيره لا يشتري صدقته هو فما استغرق بيانه. ومن الأحكام كذلك أنه إذا تصدق وصلت الصدقة إلى ولده وهو لا يشعر فإن ذلك لا حرج فيه وهو مأجور كما جاء عند البخاري أن معنى بن يزيد قال بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي أنا وأبي وجدي كلنا أسلمنا وخطب علي فأنكحني وكان أبي يريد أخرج جنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد وكانه يتصدق فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال والله ما إياك أرسلك أنا ما أرسل صدق على الإنسان ولا بي فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد من الصدقة ولك ما أخذت يا معنى ما هو مقصود ليس المقصود المقصود. وكذلك فإن الإنسان لو انخلع من ماله كله وأدى ذلك إلى ضرر عليه فإنه له أن يرجع في ذلك فإن له أن يرجع في ذلك. وهذا مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال البخاري رحمه الله باب لا صدقة إلا عن ظهر الغنى ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه تصرف الصدقة غير صحيح ليس له أن يدفع أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس منه إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان دون خطافة كفعل أبي بكر وليس له أن يضيع أموال الناس لعلة الصدقة. واحد عليه دون روح يتصدق هذه أموال الناس يجب عليه يوديها. وقال الكعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنفق عليك بعض مالك فهو خير لك. فإذا لو أنه فعل ذلك كل المال ثم تبينت الحاجة فإن له الرجوع. والإنسان لو كان أمين خزينة خازن أمين كل ما أمر بشيء أن يعطي أعطى فإنه أحد المتفرجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى من أمناء الخازن المسلم الأمين الذي ينفق ما أمر به كاملا موفرا طيبا فيها نفسه لنفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتفرجين معنى ما أنفق شيء لكن بأمانة. وكذلك المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بإذن ورضا إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك. لو أن إنسان تصدق وهو كافر ثم أسلم أجر الصدقة يثبت له أجر الصدقة يثبت له. وكذلك لو أن إنسانا لو أن إنسانا تصدق على بعض أولاده دون بعض فإن صدقته عليه مردودة لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب من نحل بعض ولده دون سائر جميل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية أيسرك أن يكون إليك في بر سواء؟ قال بلى. قال فلا إليك. إذن ماذا يؤخذ من هذا؟ لا يجوز الشخص أن يخص بعض أولاده بمال دون بعض إلا لحاجة شرعية. كان يكون أحد صاحب العيال محتاج ليس الآخر مثله أو واحد مريض احتاج إلى علاج والآخر ليس بمريض وهكذا. وكذلك فإنه مما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع أن الصدقة الجارية من الأشياء العظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والحديث الحسن أربع من عمل الأحياء تجني بالأموال: رجل ترك عقلا صالحا يدعو له ينفعه دعاؤه، ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده. تبقى الصدقة تجري عليه ما بقي الأجر يجري عليه ما بقي الصدقة. وهذا معناه أنه هو الذي يفعلها في حياته لو فعلت له بعد موته نعم لكن ليست أكثر أجر. أكثر أجر أن يفعلها على حياته إما أن يفعلها على حياته يهيئها كأن مثلا يبني شيئا له دخلا يجعله لله هذه صدقة جارية يجعلها على حياته تجري عليه بعد موته طالما بقيت هذه الصدقة أو بقي أصلها. ولسانا بعد الأذان إن شاء الله ونختم موضوعنا أيها الإخوة بالحديث عن أنواع الصدقة. يظن بعض الناس أن الصدقة هي الصدقة المالية فقط ولكن الحقيقة أن الصدقة أنواع كثيرة وكثيرة جدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء الصحابة لما جاءوه يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالأجور يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيت لو وضع في الحرام فكان عليه أجر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد وردت نصوص كثيرة في أنواع الصدقات مما اختصرته لكم من هذه الروايات من انواع الصدقات الكلمه الطيبه، عون الرجل اخاه على الصدقه، الشربه من الماء نسقيها، اماطه الاذى عن الطريق، الانفاق على الاهل وهو يكتسبه، كل قول صدقه، السلف يجري مجرى شطر الصدقه، المنفق على الخير في سبيل الله، ما اطعم زوجته، ما اطعم ولده، تسليمه على من لقيه، التهنئه، التكبيره، التحميده، التسبيحه، الامر المعروف، النهي عن المنكر، اتيان شهوته بالحلال، التبسم في وجه اخيه المسلم، ارشاد الرجل في ارض الضلال اذا تاه وضل في الطريق، ما اطعم خادمه، ما اطعم نفسه، إفراغه من جنبه في جنب أخيه، الضيافة فوق ثلاثة أيام، إعانة الحاج الملهوف، الإمساك عن الشر، قول أستغفر الله، هداية الأعمى، إسماع الأصم والأبكم حتى يفقه، أن تصب من جنبك في إناء جارك ما أعطيته امرأتك، الزرع الذي يأكل منه الطير أو الإنسان أو الدابة، ما سرق منه فهو صدقة، وما أكله السبع فهو صدقة، منظار المعسر بكل يوم له صدقة، تدل المستدل على حالة قد علمت مكانه، تسعى بشدة ساقيك إلى اللسان المستغيث، ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ما صنعت إلى أهلك، النخاعة المسجد تدفنه، تعدل بين اثنين، تعين الرجل على دابته فتحمل عليه، أو ترفع له عليها متاعه، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة. التصدق على المصلي لكي تكون جماعة من يتصدق على هذا، إذا منحت منحة أعطيته إياها غدت بصدقة وراحت بصدقة، صبوحها وغبوحها، ما يحلم في الصباح ما يحلم في المساء، هذه بعض أنواع الصدقة، والمتأمل لها يجد أنها على نوعين، الصدقات غير المالية على نوعين، الأول ما فيه تعزية الإحسان إلى الخلق يكون صدقة عليه، مثل أمر معروف الله عن المنكر، إقراء القرآن، تعليم العلم، إزالة الأذى عن الطريق، نفع الناس، استعمال وجاهدة أو شفاعة حسنة لنفع مسلم، الدعاء للمسلمين الاستغفار لهم، هذا نفع متعدي، وقد يكون أفضل من الصدقة بالله، وقد يكون أفضل من الصدقة بالله. أما النوع الثاني من الصدقة غير المالية، ما نفعه قاصر على فاعله، كالتحذير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والمشي للمساجد وغير ذلك. فإذا كل ما كان نفعه متعدي أكثر، كل ما كان زيادة في الأجر، وكل ما كان شرفه وفضله أكثر فهو أيضا زيادة في الأجر، فإن الذي يمشي من الصلاة بكل خطوة يخطوها حسنة تكتب سيئة تمحى ودرجة ترفع. وننتقل الآن إلى الأسئلة. يقول السؤال: هل يجوز للوارث أن يتصدق بجميع الدية مع وجود ورثة آخرين؟ الجواب: لا، يتصدق بنصيبه هو من الدية، لكن ما يتصدق بدية الآخرين. هل الإنفاق لحق الآخرين من الدية؟ هل الإنفاق على الإخوان وأطعامهم من الصدقة؟ الجواب: نعم، هو ذلك إن شاء الله. قضاء الدين، قضاء دين المجهول أيضا من الصدقة. يقول: التصدق بمال الحرام في جهة محرمة، لا يجوز أن ينتفع من المال الحرام أبدا، فلو قال أدفع به ضريبة، أنا الخمس أعطاني ربا أدفع به ضريبة، نقول لا يجوز، لأن تبلغ خمس المال الحرام هذا بشيء عاد لمنتفع عليه، وهو أنك وقيت نفسك من الظلم، فهذا منفعة استفدت من الربا، إذا لا يجوز، ولا يقال حرام في حرام أو من حرام في حرام في حلال، هذا لا يقول به قائل. لو تصدقت بالريال هل تعتبر صدقة؟ لا تفتح ذلك. إذا كان عليه صدقة وإذا كان عليه دين، هل يجوز أن تصدق؟ إذا كان يضر بإخراج الدين وأنت مطالب، لا يجوز لك أن تتصدق. ما حكم الصدقة على غير المسلمين بقصد ترغيبهم في الإسلام؟ هذا جيد وهو من أبواب الخير. بعض الناس يصرفون صدقات في رمضان أو زكوات إلى أقاربهم وربما جعلوها عيدية في نهاية شهر رمضان مع أن أقاربهم هؤلاء منشور حالهم غير من أهل الصدقة. إذن هذه الزكاة غير مجزئة، لا يجوز له أن يعطيها لغير أهلها ويجب عليه إعادة الإخراج إذا كان يعلم أنه مغني. إذا كنت أنفق مراتبي شهريا بشيء معين والآن عندي التزامات من ديون وقسط شهري واستعداد للزواج، هل أستمر على الإنفاق مع حاجتي؟ ما دام عندك حاجة فممكن أن توفر أشياء من المال لحاجتك، لكن أيضا خذ باعتبارك أنك إذا تصدقت فالله سبحانه وتعالى يعوض ويغني، ما نقص مال من صدقة. يقول أو تقول السائلة أو المرأة: إذا كان ولدي يعطيني مال هل أتصدق منه؟ ما عندي مال إلا ما يعطيه ولدي. الجواب نعم، تتصدق من المال الذي أعطاه إياها أعطاها إياه ولده. كما قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير زوجه، فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعي عليك فيوعى عليك. إذن الشخص لو كان له مساعدة، المرأة إذا زوجها أعطاها مصروف تصدقت منه مأجورة، الأم إذا كان أبوه ولدها يعطيها نفقة فتتصدق منها فهي مأجورة، فهي مأجورة. شخص حلف إذا فاتته صادق فجرا تصدق بشيء من المال، إذا يجب عليه أن يتصدق ما دام مستطيعا. ما رأيك في من أوقف نفسه لله بالدعوة هل تكون من الصدقة؟ طيب، إذا كان ذلك حاصلا فعلا، أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون فعلا مسلم وخل الله تعالى، المسلم كل مسلم ينبغي أن يكون وخل الله تعالى، لكن كثير من الحين لا يحصل ذلك، فينبغي أن يجاهد أنفسنا على هذا. أريد بناء مجلس صدقة ووضع إخوانه على هذا المسلم. الأفضل أن لا تضع اسم والدك عليه حتى لا يكون ذلك مدخل للرياء، أو يقال هذا فلان بنى لوالد مسجد، هذا مسجد بنى فلان لأبيه والولاد. سمي بأسماء بعض الصحابة أو اسم طيب من الأسماء طيب من الأسماء يكون أفضل. أيها أحد إليك الصدقة عن الدعاء، أعظم ما يكون إليك الدعاء، والصدقة لا شك في وصولها. يقول: لي أقارب عندهم بعض الأعمال التجارية وهم موظفون، ولكن الظاهر لي أن عليهم الدين متفرقة بسبب ما عندهم من التزامات مالية من بناء بيوت ونحوها، هل تحق الصدقة؟ إذا ما كانت زكاة ما في معنى تعطي المياه، لكن إذا كانت زكاة ينبغي أن تتأكد أنهم من أهل الزكاة، فإذا كان عليهم دين وهو مطالب به ولا يستطيع التسديد يعطون الزكاة. المنظرات للجنوب أعطيهم مثال تحب الناس على الصدقة، لا بأس إذا كانت حقيقية صحيحة تحس الناس عن صدقة، نعم، لأنها ليست إعلانات تجارية، لعله التفت عليه أو يظن أنها داخلة في مسألة مسجان الضالة أو التجارة، نقول ليس كذلك. هل المال الذي ينفقه الرجل على أهل بيته يعتبر صدقة؟ تقدم الحديث بالنص في ذلك. يقول: امرأة متزوجة ليس لديها أولاد وأمها مجهورة في الحالة تحتاج إلى صدقة، فهل يجر أن تصدق على والدتي وإخوتي مع عدم احتياجهم؟ نعم، لأنها تكون هبة، تكون هدية. الأشياء المالية ليست فقط صدقات، ممكن تكون هدايا. العطيات المالية ليست فقط زكوات وصدقات، ممكن تكون هبة أو هدية. نعم، شري أمتي وأعطيها ولو ما كانت محتاجة، هذا من البر. يقول: إذا ذهب صاحب البيت إلى مكان لا أعرفه، إذا عجزت عن وصول إليه تصدق بالمال نيابة عنه. إعطاء والدك محتاجا من الزكاة الواجبة لا يجوز، لأنك مكلف بالإنفاق عليه وعلى إخوانك الفقراء جواز. إذا قال اللهم هذه الصدقة عن جبريل، لا بأس، والله أعلم بنيتك ولا يحتاج أن تتكلم. عندي شقيق أحوال المالية المعيشية صعبة ويحتاج إلى المساعدة ويطلبني في حاجته فأعطيه، هل تعتبر هذه العطية صدقة؟ نعم، تعتبر صدقة ولك أجرها. ما الفرق بين المن والسلوى والمن والأذى؟ لا، المن هذا غير المن في الآخر، من منه الله سبحانه وتعالى عليه، وفي شيء مخصوص وقيل إنه من العام. يقول غير المن الذي يمن به صاحب المال على من يعطيه ويؤذيه به، ذلك منة من الله على بني إسرائيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكم ألم من المن وماء شفاء للعين. وواضح لماذا هي من المن، لأنها تخرج بدون هذه الكمأة التي تخرج عند نزول المطر من الله، لأن ما يتعب الإنسان في زراعة ولا حصد ولا بذر ولا سقيا ولا إجارة ولا شيء، فهي من الله، من الله. يريد الحج ووالده يرفض والده بموافقة، وعنده مال وليس عليه دين. إذا كان حج فريضة يجب عليك أن تذهب للحج ولو كان الوالد لم يوافق، مع سعيك في إرضائه. إذا كان هناك شخص فقير وأردت أن تتصدق عليه وأنت تعلم أنه يستعمل الصدقة في المنكرات، إذا لا تتصدق، وإنما تشتري له بها طعاما أو تعطي لزوجته المأمونة أو أولاده ولا تعطيها له. أخذ الزكاة آل البيت لا يأخذون الزكاة طبعا، وإنما يعطون آل البيت لا يأخذون الزكاة وإنما يعطون من مصرف بيت المال، لكن إن لم يعطوا واحتاجوا جاز لهم أن يأخذوا كما أنت بذلك الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: لو قام سائل من نفسه يشكو حاله فتأثر المصلون فتأثرت مثلهم، ولكن كنت أشك في حاله، ولكن يدير الله صدق فأعطيته، ثم علمت بعد ذلك أن رجل متسول فندمت أني أعطيته. لك أجرك ما دام عملت بالظاهر وتصدقت عليه، يظهر لك ظهر ما ظهر لك خلاف الظاهر، فأنت بذلك مأجور إن شاء الله. يقول: لي أخ لا يصلي ويسمع الغناء كثيرا ويرافق القرناء السوء ويزكي حنيه ونصحته، ولكن لا فائدة إلا ثلاثة من الأحباب، فلذلك لا تذهب يصلي عليه حسرات، مع مواصلة واجتهادك في دعوته وتنويع الإجوب أو الطلب من غيرك أن ينصحه، فربما لا يقبل منك كأخ، لكن قد يقبل من غيرك إذا جاءه بصداقة ومودة ونحو ذلك. إذا قال الإنسان ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله وعليك فلا وشرك، فإذا قال ما شاء الله ثم شئت أو توكلت على الله ثم عليك فهل يجوز؟ نعم، إذا قال ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله وعليك فلا شرك، لا يساوي الله بالمخلوق. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فيحتاج إلى تفصيل، إذا قال ما شاء الله ثم شئت هذا جائز، فقد جاء في الحديث، لكن ما يقول توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل عبادة لا تجوز إلا لله، لا يتوكل على غير الله لا بالواو ولا بثم. يقول: لي إخوة من أبي وأمي وأبي مقعد عن العمل وأعطيهم مصروف شهري لا يكفيه، ثم إني قد أعطيتهم من زكاة بني زوجتي. لا بأس إذا كانوا مستعدين تعطيهم من زكاة بني زوجتي. طيب، يقول: من حلف بيمين ثم رأى غيرها خيرا منه هل يكفر عن يمين الأولى؟ الجواب: نعم طبعا يكفر ويأتي الذي هو خير. ماذا أعمل عندما أقوم بأعمال الحج عن والد المتوفى؟ تكون نيتك له فقط عند الإحرام، نيتك له ولبيك اللهم عن فلان، هذه التنبية. ما رأيت في أخرين المسلمين لا يسمي الواحد منهم الآخر فترة ليس بالقليلة؟ هؤلاء المغفرة عنهما مخذوبة حتى يعود، أنظر هذين حتى يصطلحا. يؤخر الله سبحانه وتعالى رحمته عنهما حتى يعود إليه عز وجل، يغفر، يطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاحن، المشاحن من بينه وبين أخيه حقيقة. فإذا كان يريد أن تجذب المغفرة عنه فليستمر في العقوق والقطيعة. رأت الله في المنام أن أبا قد ذهب للحج هذا العام مع العلم أنه ميت، فهل توكل أحد يحج عنه؟ الجواب: لا يؤخذ من المنامات أحكام شرعية البتة، وإنما إذا أرادت أن تحج عنه أو توكل من يحج عنه توكل، أما أنه يؤخذ من المنام فلا، لا يؤخذ منه أحكام شرعية. هل المتصدق من ميت أو الداعي له أجر؟ طبعا لا شك في ذلك، وقد يكون إذا حجب عنه يبتغي إبراء ذمته والإحسان إليه يكون له مثل هذا مثل أجر أو أكثر. اقتطعت مالا ووضعته في صندوق خاص في البيت عندي تبرعات وبعد فتره اضطررت واحتجت حاجه شديده فاخذت منها المال. اذا كان هذا العائل الفقير مثل بعض الحصالات التي تكون الجمعيات الخيريه توزع مكتوب عليها الجمعيه ونحو ذلك، هذا العائل الفقير لا يجوز لك ان تاخذ منه ابدا. لكن اذا كان هذا الوعاء وعاء فانت تجمع على جنب حتى تعطيه للفقراء، الوعاء ليس للفقير، الوعاء لك فلا باس ان تاخذ منها، لان ما بعد صارت الفقير ولا اعطي في وكيل الفقير ولا وضعت في حصاله او معون الفقير. هل يجوز اعطاء زكاه الفطر لمن ادعى انه مستاد الى ذلك؟ الجواب نعم ما لم يظهر شيء اخر. يقول ما من ولد له ولد ولم يعمل له عقيقة وقد كبر الولد يعمل له عقيقة الآن أو يعق الولد عن نفسه لا مانع لمبلغ دين عند الناس ولم أخذه وهل أزكي عليه؟ إذا كنت لو طالبتهم به ما أعطوك إياه إما مواطن أو فقير إذا ما عليك. أما إذا كان لو طالبته وأعطاه إذا عليك الزكاة. هذا يسأل الناس وهو في كلامي أنه في حاجة هل تصدق عليه؟ طبعا على الأقل تعرف عن سؤال الناس. هل يجوز إعطاء الصدقة على شكل هدية؟ نعم يمكن ذلك. بعدما ارتديت المخيط قبل أن أحلق تعيد لبس المخيط ارتديت المخيط قبل أن أحلق تعيد لبس المخيط تعيد لبس ملابس الإحرام ثم تحلق وليس عليك شيء ما دمت كنت ناسيا أو جاهلا. في بعض القرابة ليسوا فقراء وحالوا محتاج ولكن حال محتاج إلى مساعدة وعلمت أن هناك مجاعة يحتاجون إلى كل قرش أو صدقة باعتبار حالهم الشديد ولكن ما ينام شبه الراس. إذا كانت الحاجة التي في الأقارب ليست شديدة وهؤلاء حاجة شديدة جدا فربما يكون تقديرهم وجيه أحسن من إعطاء أموالهم أحسن. الصدقة على الجد أم الأم وأم الأب والخالة. الجدة ممن تلزمك نفقته والجد والولد والحفيد والأب والأم لذلك لا يجوز إعطاء من الزكاة. أما الخالة الفقيرة يجوز أن تعطيها من الزكاة. فأعطتني أمي مالا أتصدق به فأخرجته مجزئا من فترة إلى أخرى دون عينها إذا تستسمح منها وتخبرها بما تعلم. فأعطيت مبلغ من المال أتصدق به فأخذته ووضعته في صندوق الصدقات. طيب هذا سليم السؤال الماضي. إذا كان صندوق للفقراء لا يجوز أن تأخذ منه. حلف واحد على أن يأخذ شيء والآخر على أن لا يأخذ. الذي يحلف في يمين عليه كفارة مكافأة طالب الجامعة هل بكبر ما يشد؟ الجواب نعم فهو يتصدق منها وينزل على الصدقة منها. لي أخت صغيرة ووالدنا متوفى هل كفالة لها كفالة يتيم؟ نعم لا شك. يقول شرب دم القنفذ للعيال لا يجوز حرام الدم حرام. ما صحة استحب العطاء بالقراءة الجزاء؟ أما العطاء أنه مستحب نعم قد ورد ذلك في الحديث أن الله يحب العطاء ويكره التساوي. أما الجزاء فقد جهل النبي صلى الله عليه وسلم متجسداً يتجسد أمام الناس قال كف عنا جزاء لأنه يؤذي الآخرين والجلساء. لا هل تحضر صلاة المغرب؟ الجواب لا تحضر صلاة المغرب تبقى كما هي ثلاث ركعات وكذلك الفجر الحضر والصغر. الولد الذي في بطن أمه لا تجد زكاة الفطر عنه لكن تستحب. رجل لطرف أرض المسجد موقوف هل يجوز أن يسد أرض المسجد بأرض المزرعة ويأخذ أرض المسجد؟ الجواب لا يجوز ذلك. تبقى أرض المسجد الوقت هي إلا إذا تعطل في الاستفادة منه فهنا يلجأ إلى القاضي لنقلها إلى مكان لنقل إلى مكان آخر. لو قال تعالى أقامرك وهو مازل تصدق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا الأمر لا مزاح فيه. الفرق بين الصدقة والزكاة لا شك أن أبواب الصدقة أوسع من أبواب الزكاة. فمثلا الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا طباعة الكتب الإسلامية ولا بناء المستشفيات مثلا، لكن الصدقات ممكن أن يبني بها مسجدا ومستشفى ويبني بها يطبع بها كتب أو يشتري بها مصاحف ونحو ذلك. فباب الصدقات أوسع من باب الزكاة. أنا موظف ومالي من المعاش غير ثابت ولا يبقى حتى حول الزكاة. بعد سنة أنظر ماذا تجمع عندك وأخرج عن 1025 يكون هذا مريحا لك. بقي القليل من الأسئلة لكن الوقت قد تأخر بنا، فلعلنا نجيب عليها في المرة القادمة إن شاء الله، ويكون هذا هو ختام الدرس. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.